أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تفسير سورة النحل. والآن تستمعون إلى تفسير أول سورة النحل من الآية الأولى إلى الآية التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه فإنه آت وما هو آت فإنه قريب. سبحانه وتعالى عما يشركون من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسب إليه مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله وعظمته أو ينافي كماله. ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال، فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بالوحي الذي به حياة الأرواح، على ما يشاء من عباد ممن يعلمه صالحا لتحمل رسالته وزبدة دعوة الرسل كلهم، ومدارها على قوله: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل بها رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها وفي آخرها متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق يستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلم أنه خلقهما سكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله. ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به، فقال تعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له، الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان، فقال خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبرها ويربيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخرج بنفسه وأعجب بها، حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها، فإذا هو خصيم مبين. يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به من النعم فاستعان بها على معاصيه. ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل. فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها، والأنعام خلقها لكم أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، ومن جملة منافعها العظيمة لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، تحمل أثقالكم من الأحمال الثقيلة بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبونه ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة، إن ربكم لرؤوف رحيم، يسخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه، فله الحمد والشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره، والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون ما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد
أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه. فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة يسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظير في قوله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها. وكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. قلت فيدخل في ذلك السيارات والطائرات والدبابات والمراكب الجوية والبرية والبحرية وآلات الدفاع وغيرها من أنواع الأسلحة وغيرها. ولما ذكر تعالى الطريق الحسي وأن الله قد جعل العباد ما يقطعون به ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال وعلى الله قصد السبيل، أي الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأخطرها موصل إلى الله وإلى كرامته. وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله وهو كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله موصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وظل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهدي آخرين حكمة منه وعدلا. فلله الحمد والشكر والثناء أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحجة الدامغة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.